ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال الحديث أيها الأحبة في سلسلة الحقوق في أكاديمية زاد، وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن حق الأبناء على الآباء الذي بدأناه في الحلقة الماضية، وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند حق الأبناء قبل الولادة، حق الأبناء قبل الولادة، وسنتكلم إن شاء الله في هذه الحلقة عن حق الأبناء بعد الولادة، عن حق الأبناء على والديهم بعد الولادة. وهناك جملة من الحقوق تكون للأبناء على آبائهم بعد ولادتهم. أول هذه الحقوق والتي يجب أن يعتني بها الأب وأن تعتني بها الأم أيما اعتناء لعظيم بركتها على الأبناء، قضية الدعاء، الدعاء بصلاح الأبناء، الدعاء بصلاح الأبناء. وقد ذكرنا الدعاء في الحلقة الماضية من الحقوق التي تكون للأبناء قبل الولادة، كما جاء عن إبراهيم عليه السلام ربي هب لي من الصالحين، وكما جاء عن زكريا عليه السلام ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وكذلك عن عباد الله الصالحين. هذا يكون قبل الولادة ويستمر الدعاء ولا ينقطع، الدعاء بالصلاح والتوفيق للأبناء لا ينقطع، يكون قبل الولادة وبعد الولادة وإلى أن يكبروا، والدعاء مستمر لأن الدعاء كله خير، الدعاء كل لأن الدعاء كله خير وبركة، ومهما دعا الإنسان فإنه يجني من الثمرات والخيرات والبركات فوق ما يتصور. ولهذا قال الله عز وجل: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا في حال الإنسان إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ذكر الله عز وجل يعني دعاء لهذا الرجل الذي أعطاه الله عز وجل يعني هذا العمر وكمال العقل بعد بلوغه 40. من جملة أدعيته عندما يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالدعاء يستمر للأبناء، وسيجني بإذن الله الآباء والأبناء ثمرة هذا الدعاء صلاحا وتقوى وإيمانا وحسن خلق بإذن الله ببركة هذا الدعاء. فيكثر الأب وتكثر الأم من الدعاء لأبنائهما دائما في سجودهما، يتحريان أوقات الإجابة في الدعاء للأبناء، وهذا له أثر عظيم بإذن الله في صلاح الأبناء، لأن الدعاء كله خير وهو بركة ونور يكون بإذن الله واضحا جليا في صلاح الأبناء. أيضا من حق الأبناء على والديهم التسمية، وهذا حق للأب، تسمية الولد بالاسم الحسن، تسميته بالاسم الحسن، ويحذر من الأسماء القبيحة، وهذا من أبسط الحقوق، وهذا طبعا يعني يتفق عليه عقلاء الناس أن التسمية تكون حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له ابنه إبراهيم سمى يوم ولادته سماه باسم أبيه إبراهيم عليه السلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام. وكل ما كان من الأسماء الحسنة سواء ما عبد لله عز وجل من المتعلقة بأسماء الله الحسنى فهي أسماء حسنة ويستحب التسمية بها، وغيرها من الأسماء كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الأسماء التي يتعارف عليها الناس أنها أسماء ليس فيها قبح وليس فيها يعني مهانة لهذا الابن. مع الأسف قد يفعل بعض الآباء يعني شيئا من ذلك بأن يسمي الابن على اسم أبيه أو على اسم جده أو على اسم رجل يعني مشهور في القبيلة، لأنه كان كريما، لأنه كان شجاعا، لأنه كان جوادا، لكن قد يكون الاسم قبيحا، قد يكون الاسم لهذا الرجل قبيحا. وهذا يعني الإنسان العاقل يعرف أن هذا الأب أو هذا الجد أو هذا الكبير في قومه أنه لم يكن كريما باسمه ولم يجعله الاسم جوادا أو صاحب مروءة، وإنما هذا بأفعاله وليس باسمه. فمن الخطأ الذي يقع فيه بعض الآباء أنه يسمي ابنه بأسماء قبيحة لجد أو لكبير في قومه من أجل أن يكون شبيها به، وهذا يعني حقيقة يدل على نقص في العقل، لأن ليس هذا الفضل الذي حصله ذلك الرجل باسمه وإنما بأفعاله. وكم غير النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء للصحابة، اسم غاوي وظالم وغيرها من الأسماء، سماها بأسماء حسنة. ولهذا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله في الحديث الذي يرويه عن أبيه عن جده حزن، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن اسمه، جد سعيد بن المسيب حزن، والحزونة هي الغلظة والشدة والصلابة، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قال بل أنت سهل، فرفض أن يترك الاسم الذي سمي به. فيقول سعيد بن المسيب رحمه الله يقول وما زالت الحزونة فينا، سبحان الله، يعني رفضه لتغيير النبي صلى الله عليه وسلم لاسمه يعني قد يكون عقوبة لهم في هذا الأمر، أنه لم يقبل بتغيير النبي صلى الله عليه وسلم لاسمه بسهل مقابل الاسم حزن. وهذا يدل على أن الاسم القبيح يغير، على أن الاسم قبيح يغير، وهذا هو فعل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من حق الأبناء على آبائهم الرحمة والرفق في التعامل، الرحمة والرفق في التعامل، أن يكون رفيقا هينا لينا بالأبناء، وأن لا يكون فظا غليظا شديدا عليهم، ويعامل الأبناء كمعاملة رسمية عسكرية. هذا مع الأسف يعني يقع من بعض الآباء، يعني يدخل إلى البيت وكأنه داخل إلى كتيبة عسكرية، شدة وغلظة ونهر و يعني تقبيح ولعن وسب وشتم. احنا لا يتصوره عاقل أن يكون هؤلاء الأبناء في محبة وفي صلاح للأب مقابل هذا التعامل السيء، والإنسان يعني يجني ما فعلته يداه، كما قيل في المثل يداك أوكت وفوك نفخ. فالإنسان يكون رحيما. ولهذا يقول الأنس بن مالك رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعظم هذا الوصف، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في تعامل مع الأبناء كان القدوة والمثل الأعلى لنا في المحبة لهم وفي الرفق بهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين ويحملهما على ظهره، ويأخذ أمامة بنت ابنته زينب ويحملها على عاتقه حتى وهو يصلي. هذا يعني يدل على منتهى الرفق ومنتهى الحنان الذي كان في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأبناء. ولهذا لما قدم ناس من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه يقبل الحسن فقالوا وتقبلون صبيانكم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فقالوا لكننا والله لا نقبل صبياننا. أعراب أجلاف، حتى يعني الصبي الذي يعني النفس تميل إليه محبة وشفقة ورحمة، فقال والله لا نقبل صبياننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ يعني شيء عجيب جدا، أن يكون هذا الأمر في قلب أب لا يقبل أبناءه خصوصا الصغار الذين تهفو النفس إليهم زينة الحياة الدنيا كما وصفهم الله عز وجل زينة وهبة من الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ سبحان الله، يعني أن يكون هذا في قلبي إنسان. وأيضا جاء الأقرع بن حابس للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه يقبل صبيا، فقال الأقرع قال: والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدا منهم. سبحان الله، شيء عجيب في يعني الغلظة وعدم اللين مع الأطفال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. هؤلاء الذي لا يرحم هؤلاء الأطفال الصغار الذين هم زينة وبهجة في الدنيا، فلا شك أن هذا دلالة على أن الرحمة منزوعة من قلب هذا الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وهذا حصل حتى عند السلف، لما دخل رجل على معاوية بن أبي سفيان وهو أمير المؤمنين، فرآه يحمل ابنا على ظهره ويسير به كالدابة، فقال: أتفعل ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا أعمش، يعني من كان له صبيا فليتصاب له، يعني كأنه يقول يا أحمق، يعني هؤلاء الصبيان لابد أن نتعامل معهم بهذا اللطف وهذا اللين مهما بلغ الإنسان من منزلة في الدنيا ومكانه، فأبناؤه قطعة منه لابد أن يرحمهم. الإنسان يرحم أطفال الآخرين، كيف بأطفاله وأبنائه الذين هم أقرب الناس إليه والذين هم زينة وبهجة له في هذه الدنيا. ولهذا يعني الإنسان كما يقال في تعامله مع أبنائه، يقولون يعني في الأمثال أو يقولون في الحكم، أن الإنسان إذا دخل إلى بيته وجلس مع صبيانه أنه يضع عقله عند الباب، لا تتعامل معهم كتعامل الكبار يعني بالجوانب الرسمية أو جوانب العلم والمعرفة والإدراك، هؤلاء صغار لا يدركون، فيجب أن الإنسان ينزل إلى مستواهم وأن يتعامل معهم بالرحمة والشفقة واللين، وهذا ولا شك أن يكون سبب في محبتهم للأب وللأم وتقبل ما يعطونهم من نصائح ومن توجيهات. ولهذا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم المسدد والمؤيد بالوحي، يقول الله عز وجل له: ولو كنت فظا غليظ القلب، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا تربية لنا وتعليم لنا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك، لكنت فظا غليظ القلب لن يبقى الناس معك، حتى أبناؤك الذين معك في البيت سينفرون منك ويكرهون وجودك ولا يرحبون به. فلا بد أن الإنسان يتعامل بالرحمة واللطف واللين والشفقة مع هؤلاء الأبناء. أيضا الابتعاد عن السب والشتم واللعن والتقبيح وكسر كرامة الأبناء بالكلمات الجارحة والقبيحة، لا شك أن هذا يعني لا يليق وليس من حق الأبناء على آبائهم. والحقوق أيضا كثيرة في هذا الجانب، نواصل إن شاء الله بقيتها بعد الفاصل بإذن الله.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة، ويكون المسح في الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
قناة زاد العلمية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث الذي توقفنا فيه قبل الفاصل من حقوق الأبناء على آبائهم. من الحقوق العظيمة للأبناء على الآباء الحرص على تعليمهم وتأديبهم وتخلقهم بالأخلاق الحسنة، وهذا يندرج في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فيعلم الأب أبناءه كل ما يكون سببا في وقايتهم من النار. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه في هذه الآية معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تعليمهم الحلال وتحذيرهم من الحرام، تعليمهم الحلال وتحذيرهم من الحرام. هذا من أقل الحقوق للأبناء، أن يعرف ما يجب عليه لله عز وجل، وأن يعرف ما يحرم عليه في جنب الله عز وجل. هذا من أقل الحقوق للأبناء، والمصيبة والكارثة أن ينشأ الابن ولا يعني يعرف بعض الحقوق وبعض الواجبات التي عليه في دينه، فيخبط خبط عشواء في هذه الدنيا بسبب جهله وعدم معرفته وعدم اعتناء الأب والأم بتعليم هؤلاء الأبناء في هذه الجوانب. وأول ما يبدأ به الإنسان، أول ما يبدأ به الإنسان تعليمهم العقيدة السليمة الصافية، تعليمهم العقيدة السليمة الصافية، لأن هذا هو سبب نجاتهم في الدنيا، سبب النجاة. وإذا غرس الإنسان هذا الأمر في قلوبهم من الصغر لا شك أنه سيكون لهم أثر، سيكون له الأثر الكبير عندما يكبرون. إذا غرس الإنسان حب الله، تعظيم الله، الخوف من الله، مراقبة الله في السر والعلن، هذا ولا شك سيؤثر في حياتهم كلها، في سلوكهم، في أخلاقهم، في تعاملهم، وسيبقى هذا الأثر حتى لو وقع الأبناء في فترة من الفترات المراهقة وغيرها، إذا وقعوا في بعض المعاصي وبعض الذنوب فإن هذا الشيء المغروس في القلب سينتج وسيظهر في يوم من الأيام، وسينير هذا القلب في يوم من الأيام ولا بد. لكن أن يكون القلب خاليا من هذا التعظيم، من هذا التوقير، من هذا الإجلال، من هذا الخوف من الله، فلا شك أن هذا سبب في دمارهم، سبب في ضياعهم، سبب في وقوعهم في المحرمات وانتهاكهم لحرمات الله عز وجل. فيحرص الإنسان على غرس هذا الأمر في قلوب أبنائه من الصغر. ولهذا لو نظرنا في وصية لقمان لابنه وهي وصية عظيمة نص الله عز وجل عليها لهذا الرجل الصالح لقمان الحكيم، فهذه الوصايا العظيمة حبذا أن يقرأها الأب مع ابنائه، وأن يقرأ تفسيرها، وأن يقف معها، وأن يفسرها لهم، وأن يأتي بالأمثلة والتطبيقات العملية في حياة الناس اليومية. لقمان يقول لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. أول أمر يحذر منه الإنسان: لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ظلم للنفس، ظلم لله عز وجل، ظلم لهذا القلب، ظلم لهذا الجسد، ظلم لهذه العين، ظلم لهذا الأذن، للسان، أن يقع الإنسان في شرك وأن يكون هذا الجسد من حطب جهنم ومن حصب جهنم يوم القيامة. والله هذا هو أعظم الظلم. ولهذا جاءت هذه الوصية من لقمان عليه السلام: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني هو يقصد هذا الأمر، لا يقوله من باب فقط يعني حديث المجالس، وإنما هو يوجه الكلام لابنه نصيحة موجهة لهذا الابن: لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أيضا يعني غرس تعظيم الله في قلب هذا الابن. ولهذا يقول لقمان أيضا في هذه الوصايا: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. بمعنى أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. لو غرس هذا الأمر في قلب حتى ولو أخطأ يرجع، إذا علم أن الله عز وجل مطلع عليه ويراه في بيته في الشارع إذا سافر في أي مكان، وهو يعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وأن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن هذا ولا شك يكون سببا في تعظيم الله في قلب هذا العبد. وإن أخطأ وإن زل فإنه يعود مباشرة، فإنه يعود إذا تذكر. ولهذا الله عز وجل ذكر من صفات المتقين، لاحظوا الله عز وجل وصفهم بالتقوى، قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وصفهم الله عز وجل بالتقوى مع أنه مسهم طائف من الشيطان، إذا مسهم طائف من الشيطان من الغواية من تزيين بعض المعاصي والذنوب، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. تذكروا، ما الذي يجعله يتذكر؟ يجعله يتذكر هذا الذي غرس في قلبه من تعظيم الله، من خشية الله، من الخوف من الله، من توقير الله، هذا الذي يجعله يتذكر. أما الغافل الساهل اللاهي الذي لا يعرف لله قدره لا يمكن يتذكر إلا أن يشاء الله. تذكروا فإذا هم مبصرون، مبصر عرف الحق من الباطل ويعود. وكل ابن آدم خطاء كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. فهذه تربية عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس وهو غلام فيما يقارب يعني سن العاشرة تقريبا، في سنه الآن احنا عندنا العاشرة لا نخاطبه إلا بكلام الأطفال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احفظ هذا الغرس لهذه المفاهيم العظيمة في قلب غلام صغير سن العاشرة أو الحادية عشر. يقال لابن عباس رضي الله عنهما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن الرابعة عشرة، ويقول له هذا الكلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كلمات عظيمة جدا، عظيمة جدا، الآن لا تدرس إلا للكبار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بها هذا الغلام الصغير. فيا ليتنا نخاطب أبناءنا حتى الصغار نخاطبهم بهذه المعاني العظيمة التي تغرس في قلوبهم مثل هذا الأمر. ولهذا يقول الشاعر في أبيات جميلة في بيتين جميلين يقول: أبني إن من الرجال مصيبة في صورة الرجل السميع المبصر. رجل يسمع ويبصر مثل بقية الناس. أبني إن من الرجال مصيبة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. فطن، ذكي في أمور دنياه، تجارة، كسب المال، فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. إذا أصيب بسلب أو مثلمة في الدين فإنه لا يشعر، تقصير، يقع في المحرمات، ينتهك بعض الواجبات ولا يستشعر عقوبة الله عز وجل. فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. يحذر الإنسان من مثل هذا الوصف. أيضا الحرص على تعليمه القرآن، تعليمه القرآن، ولا شك أن هذا له منزلة كبيرة خصوصا في الصغر عندما يكون الطفل عجينة وبيد الوالد قبل أن يكبر ويصبح يعني له شيء من الاستقلالية. يستغل الإنسان فترة الصغر بأن يربي الطفل على القرآن. ولهذا يقولون في التربية يعني حفظ ابنك القرآن والقرآن يربيه، علم ابنك القرآن والقرآن يربيه. أي والله، القرآن نور، وإذا كان في قلب هذا الغلام وكبر والقرآن في قلبه لا شك له تأثير عظيم جدا. ولهذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: من حفظ القرآن فكأنما استدرج النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. منزلة عظيمة أن يكون الإبن عندما ينشأ والقرآن في قلبه، مهما كان، مهما بعد، مهما ضعف، مهما تسلط عليه الشيطان، فإنه سيعود بإذن الله ببركة ونور القرآن الذي في قلبه. وأيضا ما يحصله الأب من خير وبركة في يوم القيامة عندما يكسى حلتين عظيمتين ببركة حفظ ابنه للقرآن. أيضا الحرص على تعليمه فرائض الدين والحلال والحرام في صغره وتربيته على هذا الأمر، تعليم الصلاة وتعويده عليها من الصغر. الآن مع الأسف طبعا هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني هذه تربية عظيمة، من السبع إلى العشر تربي الإنسان على ثلاثة سنوات. لا شك أن هذه التربية ستغرس في نفس الطفل الاهتمام بالصلاة. لكن مع الأسف لو نظرنا في حال الناس اليوم، وهذا واقع ونراه عيانا الآن في مساجدنا، الأب يأتي بابنه في سن الثانية، في سن الثالثة وهو صغير، يأتي به للنزهة ليخرجه من البيت فقط. ثم إذا وصل الابن إلى السن التي ينبغي على الأب أن يأتي به إلى المسجد فيفرط في ذلك الأمر. تجد الابن مع أبيه في السن الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، ثم إذا وصل إلى السن الذي ينبغي على الأب ويجب على الأب أن يأتي به إلى المسجد في سن السابعة والثامنة فإنه يخرج: يا ولد صلي، وهو ماشي، والأبناء على التلفزيون ولا على جوالاتهم أو منشغلين بأيام أو نائمون، والأمر طبيعي بالنسبة له، مع أنه كان يأخذه في السن التي ينبغي أن لا يأخذه إلى المسجد وهو صغير، أنه يؤذي المصلين. وانقلبت الآية وخالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجنينا من هذه المخالفة ما نراه الآن من تفريط كثير من أبنائنا في الصلاة. مع الأسف الآن والله يعني يحزن القلب وتتكدر النفس عندما يرى الإنسان وهو يمر في بعض الشوارع والناس يصلون وبعض الأبناء على ظهور السيارات أو على الأرصفة والإمام يقرأ في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. ما الذي جرأ هؤلاء الأبناء، جرأ هؤلاء الأبناء على ترك الصلاة التي هي عمود الدين؟ لا شك أن للآباء في الغالب أثر في ذلك، في تفريطهم وعدم اهتمامهم وعدم غرس هذا الأمر في قلوبهم من الصغر. مع الأسف الآن حتى في جوانب التربية عندنا نحن نعظم جوانب على جوانب أهم. يعني الآن كثير من الناس يذهب إلى صلاة الفجر والأبناء نائمون، أو قد يوقظهم وبدون يعني حرص شديد عليهم يوقظهم ويذهب إلى المسجد. ثم إذا جاء من المسجد وجاء وقت المدرسة وإذا بهذا الأب الذي كان وديعا هينا لينا في خروجه لصلاة الفجر وإذا به يزمجر ويغضب ويرفع الصوت حتى لا تذهب عنهم المدرسة وحتى لا يفوتهم طابور الصباح. هذا يغرس في الأبناء تعظيم الدراسة، تعظيم هذا الأمر على الصلاة. وهذا إشكالية كبيرة الآن في التربية، يعني يواجهها الكثير من المسلمين عندما يغرس في الأبناء هذا الاهتمام وهذا الحرص وهذه العناية الشديدة على حساب الصلاة التي هي أعظم وأجل وأكبر وأولى بالاهتمام حتى من الدراسة حتى من المدرسة يعتني الإنسان بها، لكن لابد أن نجعل الصلاة أعظم وأجل وأكبر، أعظم وأجل وأكبر في الاهتمام في قلب هذا الإبن. والخشية والخوف أن يشعر الإنسان بالاهتمام والتعظيم لطابور الصباح أكثر من وقوفه في طابور الصباح أكثر من وقوفه مع المسلمين في صلاة الفجر، وهذا خلل ولا شك في التربية كبير جدا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يحفظنا منه. نواصل إن شاء الله بقية الحقوق بعد الفاصل.
من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال:
وأنزلنا من السماء ماء طهورا،
كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم طيبا نافعا، وقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان وتحت المطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا. ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول: لأنه حديث عهد بربه. شعبة بن الحجاج الإمام الحافظ الكبير المشهور كان من أوعية العلم لا يتقدمه أحد في الحديث في زمانه، وكان سفيان الثوري يخضع له ويجله ويقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال الشافعي: لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. توفي رحمه الله سنة 60 و100 من الهجرة.
ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
تزود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث الذي بدأناه قبل الفاصل في ما يتعلق بحقوق الأبناء، وكنا قد توقفنا عند الحق الذي للأبناء وهو تعليمهم فرائض الدين، ومن أعلاها وأجلها وأكبرها وأعظمها تعليمهم الصلاة وتربيتهم وتنشئتهم على الصلاة، وقد نص الله عز وجل عليها خصوصا بقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هنا الله عز وجل في هذه الآية فيها دلالة يبين أن الأمر يحتاج إلى ليس فقط الصبر، وإنما أيضا اصطبار وهو زيادة في الحرص والاهتمام والعناية والمثابرة على هذا الأمر، لأن قد يجد الأب من المعاناة ومن الجهد ومن التعب في التعامل مع الأبناء في هذا الجانب. ولهذا الله عز وجل ما قال واصبر، قال واصطبر زيادة، وكما يقول علماء اللغة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ففيه زيادة قوة في الصبر وفي الاستمرار على هذا الأمر وعدم التراجع فيه أو الضعف في هذا الجانب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وهذا أمر لابد أن يكون حاضرا، أن تكون الصلاة معظمة في قلوب الأبناء مهما فعل مهما قصر مهما أخطأ. الصلاة يجب أن تكون يعني أساس عظيم في حياته، لا يمكن أن يترك الصلاة بأي حال من الأحوال مهما فعل مهما يعني أصابه شيء من الفتور. الفريضة مقدمة على كل شيء، ولا يمكن أنه لا بد أن يعلم الإبن أنه إذا ترك الصلاة خرج من الإسلام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا بد أن يتصور الإبن هذا الأمر. ومع الأسف أحيانا قد يسمع الإبن بعض التفسيرات التي تضعف هذا الأمر في قلبه، يجب أن يأخذ الأحاديث بظاهر معناها، بين الرجل وبين الشرك، بين الرجل والشرك والكفر، بين الرجل وبين الإسلام والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لا بد أن يأخذ هذه الأحاديث بظاهرها وهو صغير حتى يعظم هذه العبادة ولا يقصر في هذه العبادة. أما أن نبدأ نعلل تهاونا وكسلا هذا يكون عند أهل العلم تفصيلات في باب الفتية، أما في باب التربية فيجب أن يأخذ الإبن هذه الأحاديث على ظاهرها وأن يعلم أن ترك الصلاة كفر، لا بد أن يعلم هذه الحقيقة وأنها أول ما يوضع في الميزان، فإن صلحت صلح باقي العمل وإن فسدت فسد باقي العمل. لا بد أن يعلم الإبن هذا الأمر حتى يعظم جانب الصلاة ولا يقصر فيه أبدا، لأنه يعلم أن تركه للصلاة هو تذكرة خروج من الإسلام، هو تذكرة خروج من الإسلام عياذا بالله من ذلك. أيضا يدخل بعد الصلاة تعليمه تعويده على شعائر الدين عموما وتعظيم شعائر الدين، وجعل هذا الأمر في قلبه له مكانة، ما يراه من عبادات من شعائر في المسجد في البيت من شعائر الدين القرآن وغيره من الأذكار أن يكون لها تعظيم في قلبه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لا بد أن يعظم هذا الأمر. كما مر معنا في وصية لقمان قلنا أنه يحسن بكل أب أن يجلس مع أبنائه وأن يتدارسوا هذه الوصية العظيمة التي أثبتها الله عز وجل في كتابه الكريم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لا بد أن يعرف أن الدين يحتاج إلى صبر، ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى يقين بموعود الله عز وجل حتى يكون موفقا مسددا معانا في حياته كلها. أيضا من حقوق الأبناء الحرص على تعليمهم الآداب والأخلاق والسلوك الجيد والأخلاق الحميدة التي يتعامل فيها مع الناس، وهذا ولا شك من أهم وأكبر ما يعتنى به في تربية الأبناء، لأن جانب العبادة بينه وبين الله لكن هناك جانب الأخلاق والسلوك الذي بينه وبين الناس لا بد أن يكون على مستوى عال جدا يمثل البيت الذي رباه والأب الذي علمه. ومسألة حسن الخلق مسألة عظيمة جدا، قد يكون عند الناس يهتم بقضية أن يكون الابن حسن الخلق أولى من أن يكون يعني فيه شيء من العبادة مع سوء الخلق. ماذا يريد الناس منك؟ يريد الناس منك التعامل الحسن والمقابلة الحسنة. ولهذا في أيضا في هذه الوصايا يقول لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لا بد أن يتربى الإنسان على الأدب، على الخلق القويم، على السلوك الجيد في تعامل مع الناس من الكلام والألفاظ الطيبة والتعامل الطيب الراقي الذي يمثل هذا البيت الذي خرج منه. وكما يقولون الابن عنوان البيت وعنوان أهله أيضا، ودلالة على تربية الأب. لا بد أن يتعامل، لا بد أن نغرس في نفوس أبنائنا احترام الكبير وتقديره وإجلاله. مع الأسف الآن بعض الناس قد يتربى على احترام أعمامه وأخواله، لكن بقية الناس لا. والأشد والأنكى ما نراه في يعني في بعض المجتمعات وفي تربية بعض الأبناء أنه يقدر من كان من جنسه إذا كان كبيرا، ولا يحترم بقية الأجناس من المسلمين من خارج بلده، وتجد لا يقدر ذلك الرجل الشيبة الكبير في السن لأنه ليس من بلده وليس من محيطه الذي يتعامل معه ويعرفه، فتجد يتعامل مع كبار السن بسوء أدب وبقلة أدب وعدم خلق طويل. وهذا ولا شك من خلل كبير في التربية. لابد أن نعود أبناءنا على احترام الكبير أيا كان، أيا كان قريبا أو بعيدا، من بلدك أو من خارج بلدك، هو مسلم له حق. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم أيا كان. لم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد بلدا ولا جنسا ولا قبيلة ولا أحد من الناس، أي رجل كبير في السن يقدر ويحترم. ولا شك أن هذا من الأدب الذي يكون عنوان التربية الجيدة. أيضا السلوك والأخلاق في التعامل في الأماكن العامة، وهذا ظاهر حتى في طريقة الأكل في طريقة الجلوس. لابد أن يعتني الأب بتعليم أبنائه في هذا الأمر، وإلا من يعلم الأب؟ لن يأتيه وحي من السماء إذا لم تعلمه. بعض الناس الآن لما يأتي في المجالس العامة ويأكل ابنه بطريقة سيئة يضرب الولد أو ينهره أمام الناس، ليس هذا مكان التربية. مكان التربية في البيت. الآن هو يطبق فقط ما علمته في البيت، إذا لم تعلمه فلا تنهره أمام الناس، يعني هذا خطأك أنت تحمله. ولهذا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، لما أخذ الغلام يأكل وتطيش يده في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أدب، لكن انظروا إلى هذا الأدب كيف أثر في نفس هذا الصغير. يقول في تتمة الحديث، يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني هذا الأدب بقي معه حتى كبر، ما زالت تلك طعمتي، يعني هذا الأدب في طعامي كله طوال حياتي، فما زالت تلك طعمتي بعد، أن يسمي الله وأن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه. وهذا التعلم في البيت وليس أمام الناس كما يفعل بعض الناس في تربيته أمام الناس لأبنائه. أيضا من حقوق الأبناء على آبائهم وعلى والديهم أن يحرصوا على اختيار الصحبة الصالحة لهم، اختيار الصحبة الصالحة لهم. وكما يقال في الأمثال: الصاحب ساحب. ولا بد أن كم من الأبناء كان فساده من قبل أصحابه وينشأ ومن قبل أصحابه. ولهذا يقول الشاعر عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. احرص الإنسان على الجليس الصالح الذي يدله على الخير، وأن يأخذ هذا الإبن إلى أماكن العلم، أماكن الرجال، أماكن الفضلاء الأخيار، يأخذه في إلى الحرمين الشريفين، يجعله ينظر إلى هذه الأماكن المعظمة في شعيرتنا حتى تكون في نفسه لها الأثر العظيم. أما أن يهمل الإبن ويتركه هكذا دون عناية ودون اهتمام ودون رعاية، لا شك أن هذا من التفريط العظيم الذي يؤخذ به الإنسان. هذا تعليم لا بد أن يعتني به، لأنه سيجني الأب، أول من يجني هذه الثمرة سواء كانت خيرا أو شرا هو الأب، هو الأب يجني ذلك في الدنيا وأيضا يجنيه في الآخرة صلاحا أو فسادا، صلاحا أو فسادا سيجني الأب وستجني الأم هذه البذرة التي زرعوها في نفوس هؤلاء الأبناء إن اهتموا واعتنوا بها أشد العناية. يقول الشاعر في بيتين جميلين، يقول: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وهذا حقيقة يعني من أبيات الحكم، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، يعني ليس اليتيم هو الذي فقط مات أبواه، فهذا قد يعتنى به وقد يكون من أخيار الناس وفضلائهم، إذا لقي من العناية من الأقارب أو من يقفله يلقى الخير الكثير. لكن اليتيم الحقيقي الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، الأم تخلت عن تربية الأبناء بالخروج والذهاب للأسواق والانشغال بتوافه الأمور، والأب مشغول في تجارته وفي دنياه وفي أصدقائه في استراحته، هذا هو الابن اليتيم حقيقة وليس ذاك الذي مات أبواه. فهذا هو التفريق العظيم الذي يكون في حق الأبناء والذي سينتج عنه بعد ذلك فساد الأبناء وضياعهم، وبالتالي سيكونون وبالا على والديهم يوم القيامة عندما يتعلقون برقابهم في تفريطهم لهذه الأمانة العظيمة التي سيسألون عنها يوم القيامة. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصرف عنهم كل شر، وأن يجعلهم هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا.